لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى العرش وقلنا المستفاد من جملة من النصوص الثابتة عند السنة أن من زمان عمر أخذ العرش من التجارات. طبعا الآثار كما قال ابن حزم مختلفة، في بعضها أنه أخذ العرش من كل التجارات، وفي بعضها أخذ العرش من تجارة أهل الذمة من الحربيين، والنصف العرش من تجارة أهل الذمة، والربع العرش من تجارة المسلمين. شرحنا العبارات لا حاجة إلى التكرار. هذا ما جاء في كلمات العامة وأنه جعل العرش من جديد. سيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الأراضي أن قسما من الأراضي تسمى بالأراضي العشرية وهي أرض السواد، وذاك صحيح كما سيأتي إن شاء الله في محله، يعني على أكبر الروايات إلا يبقى في النفس حتى منها شيء نذكر هناك في محله إن شاء الله مفصل. وأما العشر في مال التجارة فهذا حتى العشر من أهل الذمة أو من أهل الحرب من الكفار الذين لا ذمة لهم، هذا كله لا دليل عليه، وانصافا لم يثبت من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة الى اهل الذمة فالحق حسب ما يستفاد من الاطلاقات يمكن للحاكم الشرعي ان يعقد معهم الذمة ويشترط في أهل الذمة أن يأخذ منهم العرش أو نصفه أو ربعه، هذا لا إشكال فيه. إذا كان ما جعله كما يحتمله ابن حزم أن ما جعله عمر في خصوص أهل الذمة وكان داخل
سلام عليه
وكان داخلا في عقد الذمة، لا إشكال فيه. إطلاقات أدلة عقد الذمة تشمل ذلك ولا محذور فيها أصلا، طبعا لا تحديد له بشيء من هذه الأمور، لا تحديد له لا بالعرش ولا بالخمس ولا بنصف العرش ولا بربع العرش وغير ذلك من النسب الموجودة، ولا في متاع من الأمتعة ولا في مكان من الأمكنة، لا خصوصية. كما يستفاد من مجموع الشواهد أن هذا العرش كان يأخذ عندما يسير التاجر من بلد إلى بلد، مثل ما في زماننا جمرك في الإصطلاح، كان النوع من الجمرك يؤخذ من التجار. فإذا فرضنا أن تجار أهل الحرب دخلوا بلاد الإسلام كان يؤخذ منهم العرش، تجار أهل الذمة دخلوا بلاد الإسلام يؤخذ منهم نصف العرش، وتبين بإذن الله تعالى. أما بالنسبة إلى عهد الذمة فحسب العهد، لأن عهد أهل الذمة لهم عهد قرارداد بإصطلاح اللغة الفارسية، اتفاق توافق مع الحاكم الإسلامي، فحسب ما يتفق الطرفان، حسب ما يملي عليهم، تارة يملي عليهم العرش أو نصف العرش أو ربع العرش في قسم من الأمتع، مثلا المنسوجات أو الأدوات الكهربائية مثلا في زماننا، في كل الأمتع خصوصيات كلها تابعة لعقد الذمة. وأما بالنسبة إلى الكافر الحربي، بما أن كافر الحربي ليس داخلا في أهل الذمة فحسب ما يراه الحاكم من المصلحة، عشان قد يرى مصلحة أن أموال الكفار الحربية لا تدخل بلاد الإسلام فأسي يمنع دخولها لبلاد، وقد يجعل عليها ضرائب معينة من العرش والنس والخمس والسدس، كل ذلك ليس عقدا بل بحسب ما يراه من المصالح، لا يدخل في عنوان عقد. لأما مع تجار المسلمين فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة ليس له أن يأخذ منهم شيء إلا الزكاة المفروضة، مثل عناوين الطارئ ذاك شيء آخر، وأما يأخذ منهم العرش أو نصف العرش أو ما شابه ذلك فكل ذلك لا دليل عليه. فتبين أن التجارات التي تنقل من بلد إلى بلد وينبغي فيها هذا الترتيب، ما يرجع إلى تجارات أهل الذمة حسب العهد والاتفاق، ما يرجع إلى تجارات كفار الحربين حسب ما يرى الحاكم من المصلحة في ذلك، ما يرجع إلى تجار المسلمين حسب القاعدة الزكاة، وعند الطائفة الخمس، و اما غیر ذلك من العرش او نصفه او اقل او اکثر فكل ذلك لا دليل عليه الا ما تقتضيه بعض المصالح الخاصه الطارئه للمجتمع الاسلامي فحين ذاك الحاكم بشرائط معينه كما اشرنا اليها يجعل عليهم شيئا من الضريبه. وينبغي ان يعرف ان العشر الذي هنا غير الزكاه، ليس هو الزكاه، لا يتصور. اولا العشر في الزكاه في الزراعه ليس في التجاره عشر. في التجاره باتفاق المسلمين من يرى في تجاره زكاه هو ربع العشر، يعني اثنين و نصف بالمئه، هذا باتفاق المسلمين. فالعشر ليس زكاه، كما ان هذا العشر لا يلاحظ فيه الحول. متى ما يمر التاجر من الحدود يؤخذ منه العشر ولو مر في السنة 10 مرات، هذا ما كان يلاحظ فيه الحول، كما ما كان يلاحظ فيه النصاب. الإشكال الذي أمس قرأناه عن ابن حزم أنه كيف يقول في كل 40 درهم درهم مع أنه في 200 درهم 5 دراهم. هذا العشر غير عشر ونصف العشر غير الزكاة، هذه ضريبة وقتية جعلها الحاكم حسب المصالح. ثم هنا نکته قرابی لم يكن دخول في النقاش. في كتاب ابن حزم و في غيره نقل عن مسروق انه ابتلي بان كان عشارا ياخذ العشر. روايات في كتاب محلا موجود، في كتاب الاموال ابن عبيد موجود، و انه كان يقال له انت رجل مؤمن كيف دخلت؟ يقول اوقعني في هذا الامر ثلاثه، زياد و شريح، زياد ابن ابي الحاكم و شرعه و شیطان اوغعانی بیاده. ثم موجود فی عباراته ما لا اعلم هذه السلسله او حتی حدث هذا الحرب فی کتاب المحقق. المحقق للكتاب مع جلالته مصافحه تحیر فی کلمت السلسله و الحرب، قال فی بعض النسخ حمل و لا اعلم معنى هذه الكلمه مرتين، به شده انه لا افهم معنى هذه العباره هنا شده. وهذا هو الغريب، الحبل حبل كان في الحدود قبل ما تمر الغافلة، هذا الحبل سلسلة زنجير بإصطلاح، هذا موجود، فهذا يوصل هذا الحبل، فإذا أخذوا منها العش يرفعون الحبل حتى يمره ثم يأتي. الآن في جملة من الحدود موجود هذا السلسل. وعجيب من أحمد محمد شاكر تفصلني الأمور دقيقة، لم يفهم كلمة الحبل هنا، له تعليقتان مفصلتان في كتاب ابن حزم انه الى الان لم اعثر على معنى لها. لا ادري ما الحبل ها هنا. الحبل ها هناك عباره عن حبل، طبعا احتمالا شريح كان في العراق في الفرات. هذه السلسله والحبل ايضا كان يمد على الزنجير على النهر، حتى السفينه او القائم بسقاره، يعني هذه السفن الصغار لا تمر، فاذا دفع العش يفتح الزنجير ثم يمر تمر هذه السفينة والسفينة الثانية كذلك تقف براء السلسلة والزنجير حتى تؤدي عشرة. الحبل والسلسلة في الرواية يراد بهذا المعنى، واضح جدا، أنا تعجب أنه كيف خفي عليه. على أي حال هذا بالنسبة إلى هذا الآن، فتبين أن هذا العش لا أساس له. نعم لو ثبت بالنسبة إلى أهل الذمة أو الحربيين فقطعا من أموال الدولة جزماً، وتدخل هذه الأعشار أو نصف العش أو ربع العش في الميزانية العامة التي الدولة توزع على أمورها، هذا قطعا منها، قطعا ليس أمرا شخصيا، هذا مسلم. وتلاحظ في مصلحة النظام ومصالح المسلمين والخصوصيات الموجودة التي يلاحظها الحاكم بخصوصياتها. ثم إن هنا نكتتين لا بأس بالتنبه لهم. النكتة الأولى، قد يقال أن الروايات الواردة في لعن العشارين و تقبيح العشارين يستفاد منها أنه ليس للحاكم الشرعي أن يجعل ضريبة ما وراء الزكاة، فالعشر ضريبة غير الزكاة فرضها الحاكم، فيستفاد، يمكن يستفاد، ليس الخصوصية للعشر، أذن يستفاد من هذه الروايات التي عندنا في لعن العشارين، ليس للحاكم أن يجعل مالا في أموال الناس إلا الزكاة، يأخذ الزكاة. ونحن ذكرنا سابقا يمكن للحاكم بحسب ظروف معينة جعل الضرائب، فهل يمكن أن يقال إن هذه الروايات تدل على عدم صحة ذلك؟ والجواب لا، إنصافا مشكلة. هذه الروايات وردت في لعن العشارين والمنع من العشر. وقد ذكرنا في بعض الروايات المعروفة عند السنة أن رسول الله قال لا تعشروا، العشر ليس ثابتا. فمراد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن نؤمن بأن هناك ضريبة دائمة اسمها العشر تؤخذ من أموال التجار بلا ملاحظة النصاب و بلا ملاحظة الحول و بلا ملاحظة بقية الشروط، و من جميع انواع التجارات اسمه العشر كضريبة ثابتة في الإسلام. خب هذا قطعا حرام لا يجوز كما قال ابن حزم. نه همون منطقه هم. فحينئذ انصافا لا نستطيع كما انه نقلنا سابقا ان ابو حنیفه افتى بذلك يؤخذ العشر. فمراد الائمه ليس فقط لعن العمل ان هذا الشيء ليس اسلاميا، وهو صحيح ليس اسلاميا، الان ذكرنا ليس اسلاميا. نه اسلام. اولا نحن قلنا انه ليس اسلامي، لان الاسلام الثابت اسلاميا هو الزكاه، و اما العشر بهذه الخصوصيات قطعا ليس عن رسول الله، جزما ليس عن رسول. و اما ما صنعه عمر على تقدیر صحت ولایته و هی غیر صحیحه انما یختص به زمانی قطعا. یعنی المشکل عامه عند السنه ان جمله من الامور التي جعلها عمر جعلوها احکام ثابته. هم ناقشوا في ثبوت الولایه لرسول الله في جعل الاحکام، قالوا كل ما جعله الرسول من القران، لكن لم يناقشوا في ثبوت الولايه تشريعا لعمر. جمله من الامور التي قال بها عمر والتي كان بامكانهم ان يجعلوها احكام موقته، احكام ولائي حكومي موقت، جعلوها احكام ثابته كما في نفس مساله العرش جعلها جمله من فقهاء احكام ثابته مع التصريح منهم بان عمر هو الذي جعل ذلك، مثل متعتان في الحج وانا انهى عنهم. خب كان بامكان كما ذكره الشيخ المطهر رحمه الله. طبعا نحن لم نؤمن بهذا الشيء، كان نقول بالإمكان أن يحمل هذا الفعل على أن الخليفة رأى أن المتعة بانتشارها في تلك الأيام يؤدي إلى بعض المشاكل، فكان بإمكانه أن يمنع من المتعة، لكن منعا حكوميا لا منعا دائميا أبديا. طبعا نحن ذكرنا أن ليس هذا بإمكان الخليفة، حتى منعا حكوميا محل الإشكال خلافا لشيء مطلع، ويصر على أنه يمكن جعل ولاية الخليفة لا تصل هذه الدرجة خلاف ما أنزل. نعم يمكن كما شرحنا سابقا ولا أريد هذا، يمكن بعض التأكيدات حتى ترفع المشاكل. مثلا الآن في زماننا خب عقد الزواج لا يحتاج إلى ورقة الزواج، إلى دفاتر الزواجية، لكن تفاديا من بعض المشاكل سأقول لكم ألزم المكلفين بثبت زواجهم في الأوراق. خب كان بإمكان عمر يفعل هذا الشيء، حدثت هناك مشاكل، يعني بإمكانه أن يحدد تحديدات لحتى السنة النبوية والحكم الإلهي يبقى على حاله، لكن ترفع المشاكل عن. وأما يقول متعتان كانتا أنا أحدث وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، وفي بعض النصوص ولا يبلغني أن أحد أنه فعلها إلا وأقمت عليه الحد، هذا قطعا ليس له ذلك. مثلا أي ولاية لم تثبت له في ذلك، بل تقدم الكلام ثبوت الولاية في أحكام الله إلى نفس رسول الله محل إشكال، لا يثبت من الروايات، بل بإمكان الرسول التحديد كما ذكرنا، أو مثلا التحديد فترة معينة أفرض سنة واحدة، كما أنه لحرم اللحوم الحمر الأهلية في فترة فتح خيبة يمكن. وأما إثبات هذا الحكم الولائي في جميع الأزمان إنصافا محل إشكال إذا كان ثابتا بالكتاب السنة على أين تقدم الكلام فيه. فالمهم أن العشر هذا لم يثبت بسنن رسول الله، وإنما أثبته عمر بحسب هذه القرائن التي ذكرنا. ونحن آمنا بأن الحاكم الشرعي وبعد الشواهد الكثيرة يجوز له جعل الضريبة، لكن بخصوصيات، ولا يتقيد بالعشر، ولا يتقيد بتجارته، ولا يكون حكما ثابتا سنويا، ولا في جميع زمانه، بل يحتاج إلى كل سنة أفرض في هذه السنة بعض الخصوصيات موجودة، الحاكم يأخذ مثلا مقدار معين 5%، 2%، 1% من السيارات. و اما انه يجعل حكما دائما ابدا، هذا لعل مراد الروايات من العشر. فالعشر به معنا حکم دائم ابدی علی الکفار من الذمه و من الحرب و علی المسلمین کل ذلك لم یثبت لیس علیه دلیل. اون که بعیده دیگه، حالا اون که رفته دیگه مشرکی نیست، کی لعن بکنه؟ نه اون که بعید بعید المراد لعن الله العشارین الذين كانوا يعشرون قبل رسول الله، نه بعید. الان کیف ما کان فالنقطة الاولى لا يناقش بهذه الروايات علينا بانه
كه ظلمم كه چرا دیگه لعنت میشه اونا ظلم میگیره به ظلم میگیره
اونا مشرک بودن قبل از اسلام پیغمبر برداشت اون
مال مردم که حلال چیز بوده دیگه
مشرکین بودن اصلا نبوده این لعن شامل اونا هم گیرنده و دهنده هر دو مشرک بودن این بعیده نه اصلا چی بود الان كيف ما كان لا يرد اشكال علينا خلاصته الشيء الذي نحن آمنا به غريبة يجعلها الحاكم الشرعي حسب مواصفات معينة وجعلا مؤقتا لا دائما والنسبة مختلفة فليس علينا اعتراض من هذا الشيء. النقطة الثانية قد يقال أو قد أبدى احتمالا بعضهم بعد الخمس الذي أخذه الأئمة من أرباح المكاسب هو في الواقع حكم جعله الأئمة حكم ولائي، يعني بعبارة أخرى الآية المباركة في الكتاب في غنائم دار الحرب في غنائم الحرب، وأما أرباح المكاسب هو الرجل يفيد مالا شيئا في يوما بعد يوم فهذا مما جعله الأئمة، وبعبارة أخرى يعني جعلوا في التجارات وأرباحها عشرين ضعف عليه جعل عشرا وهذا جعل عليه عشران فصار الخمس. فهل يمكن أن يقال أن الخمس الذي موجود عند الأئمة بجعل منهم كما أفاده بعض المعاصرين احتمالا طبعا لا جزما، وهذا في الواقع شبيه العشر الذي جعله عمر على التجارات فهذا ضعف عليه العشر وأخذ منه الخمس، هل هذا احتمال وارد؟ احتمال جدا ضعيف في أصله كلام فكيف بالتفريع عليه. نحن سبقا شرحنا أن هذه الفكرة ما كانت تخص أهل البيت إن شاء الله، لأن بحث الخمسة في ولاد الفقين تعرف نذكر هنا طائفة من علماء السنة حتى الأخبارين منهم ذهبوا إلى أن الآية المباركة لها إطلاق تشمل جميع ما يستفيد الرجل، جميع ما يغتنمه الرجل في الحرب وفي غير الحرب، لا تختص الآية المباركة بغنائم دار الحرب. نذكر إن شاء الله الأخبار في محله، الآن المجال لا يسع لذلك. فنقول إن الأئمة عليهم السلام جعلوا الخمس على الشيعة إنصافا في خلاف ظواهر. نعم هناك شيء آخر وهو التصدي للأخذ، هذا شيء آخر، الظروف كانت مختلفة. نعم إنصافا بدأ أخذ الخمس أكثر فأكثر ابتداء من زمن الإمام الصادق، ثم الكاظم صار أكثر، ثم الرضا عليه. وأما الأئمة المتأخرون فأكثر ما كان يرضى عليهم من الخمس، الإمام الجواد والهادي والعسكري وجاء في رواية صحيحة عن الإمام الجواد وأجعل في وأوجبت على الشيعة في هذه السنة الخمس، ليس المراد بأوجبت يعني الجعل الولائي، يعني أمرتهم بإخراج الخمس لأنه جعل عليهم، لا الإمام الصادق كان يأخذ الخمس، لا الجواد صلى الله عليه. فأوجبت على شيعتي في هذه السنة، وهي سنة 220 ظاهرة، إيه 220 وهي سنة 220، فالمراد يعني يخرج الخمس وجعلت واجبا عليه. وكيف يعقل أن الأئمة عليهم السلام يناقشون هؤلاء في مسألة بإصطلاح العشر ثم هم يأخذون عشرين الخمس، يناقشون في 10% ثم يأخذون من الشيعة 20%؟ وأصولا الخمس الموجود عندنا غريبة على الاصطلاح دخل، به اصطلاح الإيراني ماليات بر درآمد، به اصطلاح يعني فإن ماليات و غريبة على قسمين، تارة على الملك يسمون الإيراني ماليات دارائي يعني ما يملكه الإنسان، وأخرى غريبة على الدخل، غريبة الدخل يعني ما يستفيده الإنسان، ماليات بر درآمد به اصطلاح ایران. ففرق بينهما العشر غريبة على الملك ماليات بر دارائي، يعني هذا التاجر حينما يمر بالحدود كم عنده من الأموال يؤخذ عشرها، بینما الخمس غریبتون علی الغنائم ما یغنه ما رجل یستفیده لا ما یملکه ولذا از زکات تکرر کل سنه الخمس من رواحد المخمس و الخمس لان الشیء اذا کان غنیمه من رواحد غنیمه فاذا خمسه و بعد دا شیء فیال اغلال لعنده سنوات و خرج عن کونها غنیمتن به بخلاف زکات من کان عنده و اربعین غنم اذا فرضنا دفع الزکات من مال آخر لو ظلت هذه الاربعین خمس سنوات عنده کل سنه تنیو خمس یو زکی لان الزکات ضریبتون علی الملک والخمس ضریبتون علی الداخل فرقون بین هما المخمس لا یخمس لکن المزکا یزکا یتکرر کل سنه یتکرر فالعشر الذی کان یؤخذ من التجار ضریبتون علی الملک مثل الزکات بلغا نجعل توم الحق الزکات لم يكن مثل الخمس ضريبه على الدخل مالياده بر دارایی به اصطلاح درآمد لم يكن من ضريبه الدخل وانما هو من ضريبه الملك ولذا اذا فرضنا التاجر يمر بالعشار في السنه 10 مرات كل مره ياخذ منه العشر يعني يلاحظ ملكه لا ربحه ومنافعه وفوائده واما الخمس فبالنسبة الى الفائض لا بالنسبة الى الملك فرق جوهری بین همو کما ان الخمس لا یخد الا بعد استثناء المعونه و هی معونت و شخصی حیاتی و عیشتی و معونت و تحصیل المرد معونتا تستثنا قبل اخراج الخمس و اما العشر الذي كان یخد من التجار لا یستثنا شیء ابدا کل ما یملک معه من متاع یخد عشر لیس فیها عنوان مدر المعونه و استثناء المعونه ففرق کبیر بینهما و من الخطأ الكبير ان الانسان و غیر ذلك من الموارد الاخر فالروایات الداله على اخذ الخمس انما كانت بعنوان غریبت الدخل و انها مصداق لقوله تعالی فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و ليس من موارد الحكم الجعلي للحاكم حتى يكون خاضعا لادله الولايه هذا بالنسبه نعم انصافا و نذكر هذه المسئله اهمیتها کان هناک فتوا ان الاعراب الخراجیه کان المتعارف علی الاعراب الخراجیه العشر و الذمی علی رأسی ایضا العشر یعنی الذمی یدفع عشرا کل سنه فاذا کان الذمی یشتری ارضا خراجیه خدا ارضا خراجیتا من مسلمین یدفع الخمس عشرا للعرض عشراً لنفسه و هذه الفتوى بعينها و هذه فتوى لا حكم ولاية و هذه الفتوى بعينها في كتاب المواطع موجود أن الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلمين ضعف عليه العشر وأخذ منه الخمس و سيأتي إن شاء الله تعالى هذا جعل من مواد الخمس في كتب الأصحاب هذا فيه فقد رواية واحدة ليس إلا وانفرد بنقلها الشيخ الطوسي من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ونحن أصولا بإنفرادات الشيخ من سعد نتوقف فيها في هذه المسألة فقد رواية واحدة سند صحيح لكن إشكالنا في المسألة وحصول الوها جاء هكذا أيما ذمي اشترى أرضا من مسلمين ضعف عليه العشر وأخذ منه الخمس في هذا المورد الواحد من المحتمل أن الخمس هو ضعف العشر فلذا اذا آمنا به تلك الروايه و عملنا بها و عندنا فيها اشكال اذا عملنا بها فيكون الخمس هناك من بيت المال لا الخمس الذي يرجع الى قسم سهم صاد و سهم المال ذاك الخمس بالخصوص و ليس حكم الولائيا ذاك الخمس بالخصوص كما احتمله جمله من المعاصين على ما بوالي ان هذا من بيت المال حكمه حكم الاراضي العشريه يعني حكم هذا الخمس ليس حكم فعل ما انما غنمتم من شيء فان الله خمسه ليس من الخمس الذي يرجع الى الله سلام عليه يرجع الى الله والى رسوله ويقسم نصفين سهم الامام وسهم الصادق هذا شيء اخر ان شاء الله في باب الخمس نتعرف وكيف ما كان اذا الصحيح ان لا ربط بين العشر هذا و بین الخمس الا فی مورد واحد و ذاک هم لیس حکمن ولائیان و انما هو حکم کلی یجمع بین الادله یأتی الکلام ان شاء الله فی محله هذا كله بالنسبه الى هذا المقدار ثم من جمله الاموال التي يقال تؤخذ وفي عرض الزكاه قلنا جمله من الاموال اضافه الى الزكاه منها ما يقال له بحق الحصاد والحصاد كده هم صحيحون فتحا وكسرا الايه المباركه في سوره الانعام واتوا حقه يوم حصاده او حصاده دلت الايه المباركه على انه يوم الحصاد يؤتي الإنسان حق المال وآتوا حقه عن جملة من الصحابة على رأسهم ابن عباس وعن غيره من الصحابة وغير الصحابة أن المراد بآتوا حقه يوم حصاده الزكاة وهي الزكاة المال واستدل بهذه الآية المباركة مع هذا التفسير جملة من علماء السنة منهم أبو حنيفة بأن الزكاة واجبة في كل ما تنبت الآن في كل شيء له حصاد تمسكوا بها وفي قبال ذلك تمس ذهب جملة من الفقهاء ومن المفسرين إلى أن المراد بآتوا حقه يوم حصاده أو حصاده يراد به مال آخر غير الزكاة وهو الشيء الذي يسعه الإنسان للفقراء حينما يمرون بالحصاد كان متعارف لما يصير حصاد الآن في بعض الأماكن هكذا جملة من الفقراء والمحتاجين يمرون على الزرع فيستحب للشخص إضافة إلى الزكاة يعطي شيئا وبعبارة أخرى حين فحين الحصاد يستحب هذا حين الحصاد وحينما يصفى ويدخل في الكيل ويعين حينئذ الزكاة فلذا هذه الآية المباركة كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده قالوا كلوا مباح ولكن آتوا حقه واجب بناء على ذاك القول والصحيح أنه أيضا مستحب ليس واجبا فطبعا هذا من الأمور التي في الأموال المال الذي يكون يوم الحصاد لا بأس من جهة التبرك نقرأ طائفة من الروايات الدالة على هذا الحكم آتوا حقه يوم حصاده
أو حصاده
لا أحسن الآن غرضنا هو نحن قلنا نتكلم مال على حده كل مال واحد فذهب جملة طبعا مثل ابن حزم وغيره توقفوا في تلك الرواية وقالوا أن المراد بآتوا حقه يوم حصاد هذا المعنى حتى عندنا رواية عن الإمام الباقر عن السجاد سلام الله عليه أن المراد بذلك يعني غير الزكاة وهذه الرواية بلي وهذه الرواية بهذا المعنى أوردها في كتاب المحلة أيضا هكذا في كتاب المحلة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبيها عن جده يعني أنا سجاس أمان وآتوا حقه يوم حصاده قال بعد الذي يجب عليه من الصدقة يعني هذا ليس من الصدقة على أين هناك طائفة من الروايات الروايات الواردة بعد لا أغرل من المجال ليس في هذا الجهة في الباب الثالث عشر والباب وسائل كتاب الوسائل كتاب الزكاة بحسب هذا طبع الجزء السادس كتاب الزكاة الباب الثالث عشر والباب السابع عشر بل والباب الخامس عشر والسادس عشر بلي هذه الأبواب جعلها صاحب الوسائل في هذا المجال وفي الروايات الموجودة عندنا لا توجد ولا رواية واحدة تدل على أن المراد بآتوا حقه يوم حصاده هو الزكاة الروايات عندنا متفق عليها يعني ليس لا توجد عندنا معارضة في هذا الباب بل في طائفة من الروايات لا تحصد بالليل أصلا يستحب للإنسان أن يكون حصاده نهارا لحضور الفقراء والسائلين وأنه لا يكون حصاده بالليل ولا بل تحصد بالليل قال وتعطي إلى آخره هذا الباب الرابع عشر وأما باب الثالث عشر ربا كليني بإسناد صحيح عن حماد عن حريز هو كتاب الزكاة أمس في الدرس شرحنا كتاب الزكاة إما لحماد وحريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل و آتوا حقه يوم حصاده فقالوا جميعا قال ابو جعفر هذا من الصدقه تعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذال هذا الذي يقول الحفنة بعد الحفنة حتى يفرح. و في رواية صحيحة سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان، حق تؤخذ به و حق تعطيه، يعني حق واجب و حق مستحب. قلت من الذي اؤخذ به و من الذي اعطي؟ قال اما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر. و المراد بصيغة المجهول تؤخذ به یعنی الحاكم المصدق یعتون و یجمعون الزکا. العشر کنایتون انه بالسماء و بالعلاج، اذا کان بالسماء العشر کنایتون عن الزکات، یعنی الزکات حق مفروضتون علیکم. و اما الذي تعطي فقول الله عز وجل و آتوا حقه يوم حصاده، يعني من حضرك الشيء بعد الشيء الى اخره. لا اقرا هذه الروايات لكثرتها وصحة اسناد كثير منها، بل مستفاد من هذه الروايات ان هناك حقا ماليا غير الزكاة نعبر عنه بحق يوم الحصاد. سؤال، هل هذا الحق شخصي ام حكومي؟ هذا محل كلامنا، ليس قررنا الدخول في الروايات وشرحها، بل لا، نحن قلنا اصولا في هذا البحث فقد ندخل فيها. الظاهر انه حق شخصي، ولذا الامام قال حق تؤخذ به و حق تعطي، لم يجعل كلا الحق منزله واحده. حق تؤخذ به يعني عمال الحكومه المصدقين ياخذون الزكاه منك، و اما حق تعطي من طيب نفسك به اصطلاح السائل والمعتقد الروايات يمر به فتعطيه شيئا القبضة بعد القبضة الحفنة بعد الحفنة حسب التعابير المختلفة الشيء بعد الشيء. فتبين بإذن الله أن آتوا حقه يوم حصاده الأمر استحبابي وهذا من سنخ الصدقة. وقد شرحنا أمس في البحث الماضي أن الصدقات المندوبة بأجمعها فرديتون ولا تدخل في نطاق الأموال الحكومية. خب علامتر، فتبين بإذن الله تعالى أنه بالنسبة إلى هذا الحق ثابت بالروايات وليس الزكاة بتفسير أهل البيت. بل ابن حزم يقول أن الرواية عن ابن عباس غير ثابت. لا أريد الدخول في هذه المسألة، هذه مسألة مطولة، بعد من ثبت عنه ومن لم يثبت عنه لا أريد الدخول. الخلاصة الإخوة إذا يراجعون في كتب التفسير خصوصا، يعني أوصيكم دائما أنه في الأحكام راجعوا إلى تفسير القرطبي. إنصافا هذا التفسير الآن حسب علمي وحيد من بين أهل السنة، يعني الأحكام الجصاص أحكام القرآن للجصاص هم كذلك، لكن أحسن من توسع في الفقه ما لم يتوسع غيره من التفاصيل. إنصافا توسع جميلا في الفقه، فهنا تعرض للأغوال وذكر الأغوال الموجودة في المسألة، الآن ليس غرضي الدخول فيه. خلاصته المستفاد من روايات أهل البيت، وهذه الروايات أنا أهل رواها العامة كما في تفسير القرطبي، تفسير القرطبي يروي عن السجاد صلى الله عليه، وكما في ابن حزم يروي عن السجاد أيضا أن هذه غير الزكاة المفهومة. وروايات الخاصة عشرات من الروايات، قلت لكم الباب الثالث عشر إلى الباب السادس عشر، ثلاثة أبواب أربعة أبواب جعلها صاحب البصرادها جميعا أن آتوا حقه يوم حصاده غير الزكاة. فالثابت عندنا أنه مال آخر غير الزكاة ومستحبهن. ففي الزرع حقان لا حق واحد، لكن هذا الحق شخصيهن ليس حكومي، فلا يدخل في أموال الدولة إطلاقا. وإذا فرضنا الحاكم، بله میگن در رواد هم اطلاق شد، اذا فرضنا ان الحاکم رعا مصلحتن ان هذه الاموال المتفرقه تجمع في جهتن، حتی اذا فرضنا ان الحاکم لمصلحتن بعد تمام المقدمات اخذ ذلك، ظاهرا لابد من صرفها في خصوص الفقراء. و اما يصرفها في المصارف العامه، يدخلها في الميزانيه العامه، ليس له ذلك بودجه عمومي لها، مثل کمیته امدادی الان عندنا تجمع هذه الصدقات في مكان، لكن بعد الجمع ابدا لا يجب الاجابه. لو فرضنا بحكم ولائي لبعض الخصوصيات، بعد ذلك لابد ان تصرف هذه الاموال فقط في حق الفقراء. فالمالو امر شخصی و لیس حکومی و بعد ذالک ایضا مصرف و الفقراء فقط و اما یدخل فی جهات بیت المال امال و مثلا یوزع مثلا معلمین ماشه یدخل فی المیزان العامه هذا كله لا دلیل عليه مثلا رواتب الموظفین لا یصح فمثلا اذا فرضنا من بهاي مشكله لا ابي لا ليس لي مثلا من بعد مثلا ليس قرار الكوميتي امدادي مثلا لجنه معينه تجمع هذه الاموال من هذه الاموال تعطي للموظفين انصافا محل اشكال لابد ان يكون اعطاء المال للموظفين من مصدر اخر اعطوا حقه يوم حصاده عين في خصوص السائل والمعتر التجاوز عن هذين العنوانين يحتاج الى دليل خب ذاك شيء اخر لكن ببعنه هو يشتغل معنا يأخذ من الدولة هذا بالنسبة إلى هذا الحق يأتي الكلام في بعض يأتي الكلام في بقية الحقوق غدا إن شاء الله صلى الله على محمد